بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وقد نصيب هذا اليوم القراءة في سنن أبي داود في أبواب الحروف والقراءات حسب ما وقفنا عنده، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الذي خلقكم من ضعف. نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبي داود في سننه رحمه الله تعالى،
الإمام أبو داود
في سننه رحمه الله تعالى: حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي قال: قرأت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الله الذي خلقكم من ضعف. فقال: من ضعف.
من ضعف، يعني نعم، وقرأها من ضعف. فقال له عليه الصلاة والسلام، يعني فقال له عطية العوفي: من ضعف، يعني بضم الضاد. نعم. فقال: قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. قال: قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي، فأخذ علي كما أخذت عليك.
الحمد لله. أيها الإخوة، في هذه الآية الكريمة، وهي قوله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. في قوله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف، في المراد بهذا الضعف قولان مشهوران للمفسرين. القول الأول أنه من ماء ضعيف، من ماء مهين، وهذا سبق، وهذا جاء تفسيره في قول الله عز وجل وبيانه: من ماء مهين. فأصل خلقة الإنسان من هذا الماء، النطفة المهين، فهو ماء ضعيف، هذا قول. والقول الثاني أن حياة الإنسان وتدرجه في مراحل عمره هو في ضعف، كما قال تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، الإنسان يمر في مراحل، في بداية أمره ضعيف مسكين، ولولا رحمة الله جل وعلا وما جعل من الحنان والعطف في قلب أبويه وبخاصة الأم لهلك لولا فضل الله ورحمته. فمن حيث الإرضاع، ومن حيث يعني العناية به، وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يشب ويقوى، ثم يعود بعد ذلك إلى ضعف، بل ويكون فيه زيادة الهرم والتعب. ولذلك الله جل وعلا قال: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. وهنا في قوله تبارك وتعالى ضعف، فيها قراءتان: قرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد، قرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد: الله الذي خلقكم من ضعف. وفي رواية أخرى رواها حفص عن عاصم بالضم من ضعف، لكن على كل حال الرواية المشهورة هي بالفتح: الله الذي خلقكم من ضعف. هذه قراءة عاصم وحمزة بالفتح، وقرأ الباقون بالضم، وقرأ الباقون بالضم: الله الذي خلقكم من ضعف. وعلى كل حال هما لغتان للعرب، فيعني لغة قريش الضم: الله الذي خلقكم من ضعف، ولغة تميم الفتح. وعلى كل حال هما لغتان من لغات العرب، إحداهما جاءت بالفتح والثانية جاءت بالضم، ومعناهما واحد. إما أن على القول الأول أن أصل خلقة الإنسان من ضعف، يعني من ماء مهين، أو أنه في مراحل حياته ولو بلغ ما بلغ فإنه ضعيف، كما قال جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. وإن كانت هذه الآية جاءت في معرض الحديث عن النساء، ويعني أن الإنسان لا يصبر، وهذا يعني من سنة الله جل وعلا في خلقه، أن الرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل، وأنه بهذا تعمر الحياة ويسير هذا الكون، كما كما قال جل وعلا: وما خلق الذكر والأنثى. جعل الله عز وجل في قلب الرجل يعني القدرة على الإنفاق والإمساك بزمام الأمور في بيته وأسرته، وجعل الله جل وعلا في قلب المرأة الحنان والعطف وأنها تأوي إلى الرجل وتحتاج إليه. ومتى انقلبت الأدوار فأخذ الرجل مكان المرأة والمرأة مكان الرجل، معناته يعني انعكست الأمور وعادت بما لا تحمد عقبه. لكن هكذا تسير الحياة، الرجل يحتاج يعني في المرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل. وكما قال جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. فعلى كل حال هذا ما دلت عليه الآية الكريمة. الحديث فيه كلام في إسناده من أجل عطية العوفي، ولكن بعض أهل العلم حسنه لغيره بمجموع طرقه والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى القطاعي قال حدثنا عبيد يعني ابن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد.
نعم، عطية هو عطية العوفي صاحبنا الذي قبل قليل. نعم، يعني هو جاء في الإسنادين. نعم،
أحسن الله إليكم.
يعني سواء في روايته عن عبد الله بن عمر أو في روايته عن أبي سعيد الخدري. نعم،
أحسن الله إليكم. عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف.
نعم، يعني هما يعني الرواية هنا جاءت يعني بالضم من ضعف، وكما قلنا يعني هما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أيها الإخوة كما هو مقرر عند أهل العلم الترجيح بين القراءات يعني الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الطعن في القراء السبعة ولا تلحين قراءاتهم، وكذلك متم العشرة إذا كانت توافق قراءاتهم مع قراءة السبعة، فلا يجوز الطعن في القراء ولا تلحينهم، وإنما الترجيح يكون في توجيه القراءات. توجيه القراءات يعني هذا وجهها كذا في اللغة كذا وهذا كذا، هذا لا حرج في الترجيح في توجيه القراءات وليس في القراءات. والعلماء كتبوا في توجيه القراءات ككتاب الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي، وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي، وكتاب حجة القراءات لابن زنجلة. وأيضا من المفسرين من توسعوا في هذا الباب وكانوا يوجهون ويبينون القراءات، أيضا معاني القراءات الأزهري وغير ذلك. نعم، التوجيه يعني الترجيح في توجيه القراءات، نعم هذا لا حرج وله قواعده وله أصوله، لكن الترجيح بين قراءات سبعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز. نعم، أنت لست ملزم أن تقرأ بها كلها، الحمد لله خذ ما أخذت عن شيخك أو في بلدك اقرأ به، ولكن لا يجوز لك أن تطعن في قراءة أخرى. ولذلك العلماء من المفسرين وغيرهم شنعوا على الزمخشري في على قراءة ابن عامر في آية الأنعام، وكذلك زين لكثير من المشركين إلى آخر الآية، وأيضا شنعوا على رد المبرد وهو من المدرسة البصرية، وكذلك ابن عطية شنعوا عليهم حين ردوا قراءة حمزة في قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لا يجوز الطعن في القراء، لكن في الترجيح بين توجيه القراءات، يعني التوجيه شيء والقراءة شيء، القراءة نعم لا يجوز الترجيح بينها، لكن التوجيه نعم هناك ترجيح واختيار وقواعد وأصول في هذا الباب والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن
عن أسلم المنقري كسر من نعم
المنقري عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة قال أبي بن كعب رضي الله عنه: بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. قال أبو داود بالتاء.
نعم، خذ الحديث الذي بعده. نعم،
قال رحمه الله.
نعم، هذه على قراءة يعقوب وهو من أصحاب القراءة العشر متم العشرة. نعم، يعقوب الحضرمي. نعم، هو قرأها بالتاء، أما الباقون فقرأوها بالياء: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. سنتكلم عنها إن شاء الله. نعم، حدثنا محمد بن عبد الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا ابن المبارك عن الأجلحي قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
اللهم صل وسلم
بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون.
هذه الآية الكريمة أيها الإخوة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قراءة السبعة قرأوها بالياء، وقرأ يعقوب وهو من غير السبعة بالتاء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. فليفرحوا هذا بناء على الخبر، يعني أنه ينبغي للمؤمن أن يفرح وأن يحمد الله على فضله سبحانه وعلى رحمته. وعلى قراءة يعقوب هي على الأمر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. فلتفرحوا على الأمر، الخطاب هنا للأمر. وهنا كما ذكرت فيما سبق أن الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين ذكروا عند هذه الآية قصة لعمر الفاروق رضي الله عنه لما كان خليفة للمسلمين، أنه أتي بغنائم كثيرة فوقف مع بعض عماله يعدون الغنائم من الإبل ومن الذهب ومن كذا وكذا، فتعبوا من كثرة العد، من كثرتها تعبوا من كثرة العد. فقال أحد العمال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فقال عمر رضي الله عنه: أخطأت، وفي بعض الروايات كذبت، القرآن هو فضل الله ورحمته. ثم تلا هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأشار بأصبعه رضي الله عنه إلى الغنائم. يعني أن من أوتي القرآن حفظا وتلاوة وفهما وتعلما وعملا وهو تاج ذلك، هذا هو الفضل وهو الرحمة وهو الخير، وهو خير ولا شك مما يجمع الناس من الدينار والدرهم ومن الجواري ومن الإبل وغير ذلك من متاع الدنيا. وما ذكره الفاروق رضي الله عنه هو الحق، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولذلك قال بعض أهل العلم: حق على حامل القرآن ومن شرح الله صدره لأن يعمر حياته بالقرآن تلاوة وحفظا وعلما وعملا أن يحمد الله على هذه النعمة، وأن يفرح بفضل الله جل وعلا عليه، ولا يمدن عينيه إلى ما يمتع فيه الناس وما يجمعونه. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من مد عينيه إلى ما حقره الله في القرآن فقد احتقر القرآن. ثم قرأ قول الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى آخر الآية. فينبغي لأهل العلم، أهل القرآن، أهل السنة، أن يحمدوا الله على ما هم فيه من العلم ومن الخير، عندما يحضرون مجالس الذكر وغيرهم لا يحضرها، عندما يتلون حزبهم من القرآن وغيرهم مفرد. إنسان يحمد الله على هذه النعمة ويفرح بهذا الخير. نعم، يعني ما عدا ذلك الإنسان يفرح إن شاء الله بعموم المباحات، ما أنعم الله عليه بدينار ودرهم أو بزوج أو بولد، لكن الفرح الحقيقي والاستبشار وعظم النعمة أن ينعم الله عليك أن تكون من أهل القرآن. ولذلك أذكر أن بعض المشايخ الذين يعني اشتغلوا يعني بالقرآن وتلاوة وتدريسا حتى في الجامعات وفي كذا وفي إشراف مثلا على الماجستير أو الدكتوراه، يعني حياته في القرآن، يعني أذكر أنه قال في أحد المجالس، قال: يعني نحن في نعمة والله الحمد، إن شرحنا للطلاب فنحن في التفسير وعلوم القرآن، إن أقرأنا أو قرأنا في المساجد فنحن في القرآن، حتى في الاختبارات نضع أسئلة هي في التفسير، أو يعني نعيش والله الحمد كل حياتنا مع القرآن. هذا فضل من الله عز وجل أن يستعمل العبد، أن يوجهه الله سبحانه وتعالى يستثمر حياته كلها في رحاب القرآن الكريم. ولذلك إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر حياته يقول: والله ما آسى على شيء، يعني ما أتأسف وأحزن على شيء إلا على ليلة مرت علي لم أنظر فيها إلى القرآن. يقول: كان بودي كل الليالي والنهار أقضيه مع القرآن الكريم، مع أنه رحمه الله يعني ما هو معنى أنه كان ضايع وقته في اليمين واليسار، لا، ولكنه كان يعني في الرد على أصحاب الفرق الضالة، في يكتب في الفقه، يكتب في غير ذلك من العلوم، ومع ذلك رحمه الله يقول: بودي أنه ما تمر علي ليلة واحدة إلا وقد نظرت في القرآن الكريم. فكم أيها الإخوة والله تمر علينا من الليالي والأيام، بل حتى وللأسف بعض شهور الإنسان ما قرأ تفسيرا أو حضر مجلس من مجالس القرآن أو مجالس التفسير. هذا والمسلم الله الحمد يتدارك ما فاته من عمره ويغتنم ما بقي. فعلى كل حال هذه الآية العظيمة هي آية أهل القرآن يفرحون ويحمدون الله جل وعلا عليها. أما آية القراء فكما قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله يقول آية القراء يعني أعظم آية للقراء وما تبتهج به نفوسهم هي قول الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إلى آخر الآية. فهذه يقول مطرف يقول هذه آية القراء احمدوا الله، يعني من يعيش في مع القرآن تلاوة وحفظا فقها وتدبرا عملا استبشر بهذه الآية العظيمة فهي آية القرآن، يعني أن الله جل وعلا يعني يوفيهم أجورهم، ليس مجرد يعطيهم بل يوفيهم أجورهم وأعظم من ذلك ويزيدهم من فضله. وهذا من؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي خزائنه لا تنفد، الذي يعطي ويتفضل على عباده من حيث لا يحتسب. فنحن نحمد الله عز وجل أن استعملنا في خدمة القرآن، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، والله المستعان. على كل حال القراءة كما قلت في قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذه قراءة السبعة قرأوها بالياء من باب الإخبار، يعني يفرحوا فليفرحوا من باب الغيبة، يعني الكلام هنا جار على الغائب فليفرحوا. أما قراءة التاء فلتفرحوا فهذا على المخاطب وهي قراءة يعقوب. قوله تبارك وتعالى هو خير مما يجمعون، قرأ ابن عامر بالتاء هو خير مما تجمعون، وكذلك قرأ يعقوب، يعني يعقوب وابن عامر قرأوها بالتاء قرأوها بالتاء، والباقون قرأوها بالياء هو خير مما يجمعون. والحديث كما قلت في إسناده الأجلح يعني من أهل العلم قال من لا يحتج بحديثه، وبعضهم قال بمجموع الأسانيد يرتقي لمرتبة الحسن لغيره، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت
هذه تسمى خطيبة النساء المفوهة رضي الله عنها أم سلمة، يعني تجتمع مع أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمة في الكنية أم سلمة، وهذه أم سلمة وهذه أنصارية، وهي أول من أو من أوائل يقال إنها المرأة الثالثة التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خطيبة النساء. وذكر أهل العلم الحافظ بن حجر كتب في سيرتها كلاما ماتعا في الإصابة، وأنا أنصح الإخوة بقراءته وأن نقرئه أزواجنا وبناتنا حتى نبرز لهم هذه القدوات الصالحة. أسماء بنت يزيد بنت السكن ابن السكن رضي الأنصارية رضي الله عنها، هذه كانت خطيبة النساء، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الرجال ذهبوا بحديثك وجاهدوا معك وعددت من الأعمال ونحن نجلس في بيوتنا وكذا، فدلها عليه الصلاة والسلام على البر وعلى الإحسان إلى الزوج جملة من الأعمال، ثم قال عليه الصلاة والسلام أما تعجبون منها، يعني ذكر من محاسن رضي الله عنها، وهي التي في غزوة أحد لما استشهد أبوها وأخوها وابنها وبكت عليهم، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال سلامة وأنه لا يزال حيا قالت كل حادث يعني كل مصيبة أو نحو ذلك بعدك ليست بشيء، يعني ما لما رأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة وإن كان أصيب بما أصيب به في غزوة أحد لكنها هون عليها رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حصل من فقد الأب أو من الجراح أو نحو ذلك، فهي لها فضائلها رضي الله عنها وأرضاها. وفيها نزل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني نزل فيها على وجه الخصوص يعني يعني قصدي أول ما نزل نزل فيها قرآن والحكم بعد ذلك عام للأمة، لكن فضائلها ويعني محاسنها ومناقبها رضي الله عنها كثيرة. ولذلك أنا أقول دائما وقد سبق الحمد لله الكلام في هذا، أنه يجب أن نبرز هذه القدوات الصالحة لبناتنا وفتياتنا. نحن في هذا الزمن الآن تعرفون يعني انفتحت الدنيا في قنوات فضائية وفي مواقع في الإنترنت ورسائل وكذا، فحق علينا وكل واحد يتحمل مسؤولية سواء كنت زوجا أو أبا أو أخا أن تبرز هذه القدوات. وهات على يعني لا أقول على الأقل لكن أقرب شيء تناولا هات كتاب الإصابة للحافظ بن حجر رحمه الله بالذات، هو رحمه الله له كتابة ماتعة في ترجمة أم سلمة أسماء بنت يزيد رضي الله عنها الأنصارية، وهي الآن تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعني النساء يعني كنا بمعزل، لا، عائشة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علما. فالنساء كنا يروين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذنا عنه. هذه حديث الآن أسماء بنت يزيد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا كثير. وجملة من النساء كنا راويات للسنة، الحافظ المزي رحمه الله كتب تراجم كثيرة في النساء وبخاصة من أخذ عنهن، وكذلك الذهبي من أخذ عنهن السنة، يعني ما في شك مو يعني يقابلها وجها لوجه يعني كاشفة، يعني يكون بينهم ستار يكون بينهم حاجب يعني، وهو يأخذ عنها السنة. بل حتى في القراءات السبع والقراءات العشر، أبو حيان رحمه الله تعالى صاحب تفسير البحر المحيط كتب ألف كتابا كاملا في إحدى بناته والمسمات نضار، ويعني وذكر في هذا الكتاب هي توفيت في حياته وحزن عليها وألف كتابا في ترجمتها، وذكر أنها كانت تروي وكانت تقرأ القراءات السبع والعشر للنساء أو للرجال وبينهن حجاب. كذلك الحافظ الجزري الإمام ابن الجزري في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء ترجم لكثير من النساء ومنهن إحدى بناته، وكتب حوالي صفحتين ونصف في ترجمة إحدى بناته، وقال إنها كانت تقرأ وتحفظ القرآن بالقراءة السبع والعشر. والحمد لله الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع الخير، يعني نعم وجد في من قبل والآن يوجد الحمد لله في نساء في حفظ القرآن وفي الإقراء بقراءة السبع والعشر وفي رواية السنة أيضا ولله الحمد، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم الخير. المهم علي وعليك أن نبرز هذه القدوات الصالحة، أن نذكرها، أن يعني نلحق نساءنا وبناتنا بهذا الركب الصالح من أمهات المؤمنين، من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقية الصحابيات، من سلف هذه الأمة وما هو موجود الآن ولله الحمد. نعم، هذه أسماء بنت يزيد رضي الله عنها تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح.
لا، هو هنا في قراءتها التي روتها إنه عمل غير صالح في سورة هود في قصة نوح، لما يعني تحدث عن ابنه وكذا، الله جل وعلا قال إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فعلى كل حال في قراءة أخرى وسنقرأ أيضا السند الآخر إنه عمل غير صالح. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال حدثنا ثابت عن شهر بن حوشب قال سألت أم سلمة رضي الله عنها.
أم سلمة ليست هذه هي أم المؤمنين، وإنما هي أسماء بنت يزيد ابن السكن، يعني حتى لا يشتبه عليك، يعني صحيح أم سلمة هي إذا قيل أم سلمة إذا قيل فهي أمنا إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنه، لكن هنا في السند هي أسماء بنت يزيد. نعم، لأن توضحها الرواية التي قبلها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال سألت أم سلمة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح، فقالت قرأها إنه عمل غير صالح.
نعم.
قال أبو داود ورواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، في هذه الجملة من الآية قراءتان. القراءة الأولى قرأ الكسائي ويعقوبه من غير السبعة، قرأوها كما جاء هنا في حديث أسماء بنت يزيد إنه عمل غير صالح، يعني الحديث الآن ذهب إلى هذا الابن، يعني أنه عمل غير صالح. فنوح سأل ربه لابنه وكذا، فالله جل وعلا بيّن له أن ابنه على الشرك، مات على الكفر، مات على الشرك، إنه عمل غير صالح. القراءة الثانية قرأ الباقون إنه عمل غير صالح، يعني أن سؤالك كما قال المفسرون أن سؤالك إياي بأن أنجيه من الغرق عمل غير صالح، لأن طلب نجاة الكافر بعدما حكم عليه بالهلاك بعيد، يعني لا يجوز سؤال يعني نجاة الله عز وجل للكافر من غرق أو من حال كان فيه من سيء إلى كذا، فهذا أمر الله جل وعلا نفذ فيه وفي غيره. فلذلك الله جل وعلا قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والجهل أيها الإخوة جاء في القرآن الكريم كما هنا وكما برأ موسى عليه السلام لما طلب إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والجهل أيها الإخوة بمفهومه العام هو المخالفة، مخالفة الصواب والخطأ والخلل في هذا على وجه العموم، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إلى آخر الحديث. فالمقصود بالجهل أيها الإخوة هو الخطأ، مخالفة الصواب، الوقوع في الخطأ عموما، وهذا يشمله ما جاء هنا في هذه الآية إني أعظك أن تكون من الجاهلين، حين سأل الله جل وعلا إن جاء ابنه الذي حصل له الغرق مع قومه الذين كفروا بالله عز وجل، ومثل قصة موسى عليه السلام وغير ذلك. فنحن نعوذ بالله من الجهل، يعني بعض الناس يظن أن الجهل هو ضد العلم، لا، هو ليس هذا فقط، الجهل بمفهومه العام هو الخطأ، الزلل، الوقوع فيما ليس بصحيح، يعني خذها بمعناها العام كما جاء هنا في هذه الآية وفي قصة موسى عليه السلام وفي غير ذلك. فالجهل شيء ولا أحد يرضاه لنفسه، سواء كان مقابل العلم أو غيره، كما جاء هنا في هذه الآية الكريمة إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه قصة أم سلمة رضي الله عنها أسماء بنت يزيد، وهي خطيبة النساء. إذا قيل من هي خطيبة النساء فهي أم سلمة أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله عنه وارضاه. وإن شاء الله حسبي بالإخوة إن شاء الله مراجعة سيرتها في كتب التراجم، وبخاصة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة في تمييز أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن حمزة الزياتي عن أبي إسحاق عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب،
يعني في قصة موسى مع الخضر، وأنا أحسن أتكلم عنها، لو صبر موسى لرأى من صاحبه وهو الخضر الذي التقى معه في تلك السفرة العجيبة وحصل لهم تلك المواقف الثلاثة. نعم. ولكنه قال
صلى الله عليكم ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. طولها حمزة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن
نعم أبي أبو الجارية العبدي هذا مجهول، السند الثاني ضعيف، لكن الأول أصله في الصحيحين رواه البخاري ومسلم سنتكلم عنه، يعني وذكر الآن أبو داود ذكر إسنادين الأول أصله في البخاري ولا إشكال، الثاني هو الذي ضعيف كما بينه أهل العلم من أجل أبي الجارية العبدي، فإنه مجهول، فإنه مجهول. نعم.
عن شعبة، عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها.
اللهم صل.
قد بلغت من لدني عذرا وثقلها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، قصة موسى عليه السلام مع الخضر جاءت في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف فقط، وفي صحيح البخاري وغيره بيان سبب هذه القصة ويعني منشأها ومبدأها، وهو في قصة ابن عباس أن رجلا جاءه وقال إن نوف البكالي يزعم أن موسى الذي لقي الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال كذب، بل هو موسى بني إسرائيل، لأنه يعني التبس على هذاك الرجل كيف يأتي موسى عليه السلام وهو يعني أحد أولي العزم من الرسل ويطلب العلم عند الخضر، والخضر أقل منه. الخضر كما قال الحافظ بن كثير نقل كلام أهل العلم، أهو نبي أم رجل صالح؟ ورجح رحمه الله تعالى كما ذهب إليه كثير من أهل العلم أنه نبي وليس برسول، يعني ليس له شرع يبلغه، وإنما هو تبع لمن قبله. فعلى كل حال، فقال موسى عليه السلام كذب نوف البكالي. ثم ذكر ابن عباس أصل القصة، وهو أن موسى عليه السلام وقف خطيبا في قومه فوعظ الناس ووعظ بني إسرائيل فبكوا تأثرا من خطبته ومن حديثه، فقام رجل فقال يا موسى أأحد أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام حسب ما يعلم، قال لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن رد العلم، يعني أن يرد العلم إلى الله عز وجل، انطلق إلى أرض كذا وكذا إلى مجمع البحرين فإن بها كذا فأطلب العلم. القصة بطولها على كل حال. فذهب موسى عليه السلام مع فتاه، وهنا لم يصرح باسمه، وأيضا لا ندري أين ذهب هذا الفتى، يعني في القصص الثلاث سواء في ركوب السفينة وسواء في قتل ذاك الغلام وسواء في بناء الحائط على يعني ما كان لهما من الكنز ذهب، قد الله أعلم قد يكون معهم قد يكون ترك موسى، لكن هذه من خصائص القصة في القرآن الكريم أنها تدور على الحدث الأهم على الفائدة، أما تشعبات القصص والأمور الفرعية التي لا فائدة منها لا حاجة إليها فكلام الله جل وعلا أعظم وأجل ويعني أفصح، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. نحن لا ندري ماذا صار على الفتى، المهم أنه لقي موسى عليه السلام، وأن موسى عليه السلام لقي الخضر وكان في قمة أدب طلب العلم، ولذلك يعني لما العلماء لما يكتبون في الرحلة في طلب العلم كما كتب الخطيب البغدادي رحمه الله الرحلة في طلب الحديث وغيره أيضا من كتبوا يقولون أول من رحل في طلب العلم هو موسى عليه السلام، ولا يمنع. والعلماء كانوا يرحلون أيها الإخوة، ما كانوا أبدا يتنقلون ويرحلون ويلاقون من المشاق ومن الصعاب. عبد الله بن أنيس رضي الله عنه رحل من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سافر مدة شهر كامل، ونحن الآن العلم بين أيدينا ومتوفر، ومجالس العلماء والله الحمد في أروقة هذا المسجد المبارك وفي غيره ولله الحمد في كل زمان وفي كل مكان، ومع ذلك إنسان يتقاعس ويتكاسل أن يحضر مجالس العلماء، والله المستعان. فالعلماء كانوا قديما يعني ينظرون في رحلات فلان، ولذلك أنت الآن انظر في تراجم العلماء لما يأتي يقول لك نسبه ولادته ونسبه، هذه يعني الفقرة الأولى. الفقرة الثانية يقولون نشأته العلمية ورحلاته في طلب العلم، هذا شيء مهم جدا لازم يكتبون في العنصر. بعدين العنصر الثالث شيوخه وتلاميذه، وبعدين ذلك صفاته وأخلاقه، وبعدين وفاته ومؤلفاته. لكن عنصرين مهمين في تراجم العلماء نشأته العلمية ورحلاته العلمية، الأمر الثاني شيوخه وتلاميذه. ولذلك كان بعض أهل العلم، وأنا مرت علي فائدة يعني في بعض التراجم، يقول كان أهل العلم إذا اجتمعوا في مجلس تعرف الناس ما يعرف بعضهم بعض، يعني يجتمع الناس في مجلس بالعشرين بالثلاثين، ما فيش اسمه بطاقة ولا فلان من دولة كذا، الدنيا يعني ما يجتمعون ولا يعرف بعضهم بعضا. طيب كيف أعرف هذا الرجل ومستواه العلمي؟ فكانوا يسألون أحد سؤالين، إما أن يقولوا ماذا قرأت أقول لك من أنت، أنت ماذا قرأت؟ إن قال والله أنا قرأت تفسير الطبري وتفسير بن كثير، وقال والله هذا مفسر. إذا قال والله قرأت الصحيحين وقرأت السنن ونظرت في علم الرجال، قال هذا والله رجل صاحب حديث. في الفقه قالوا هذا صاحب حديث. هذا السؤال. السؤال الثاني، أين رحلت؟ أين ذهبت؟ والله رحلت، رحل إلى الشام، رحل إلى العراق، رحل إلى مصر، رحل إلى المغرب، رحل إلى مكة، إلى المدينة. وهذا ولا شك يعني كانوا يغتنمون الحج والعمرة ويكون فيها فائدة، الالتقاء بالعلماء والقراءة عليهم، يقولون من أنت. لكن طيب واحد لا هو بيرحل في طلب العلم ولا هو يقرأ في كتب، هذا ماذا يحكم عليه؟ الله مستعان. يعني صحيح الشهادات الآن العلمية الأكاديمية فيها خير وبركة، يعني لا نحن لا ننقص من أمور الشهادات الآن، شهادات البكالوريوس أو الواحد يترقى يأخذ ماجستير أو دكتوراه، يعني هذا يعني معين على طلب العلم، ونحن دائما نوصي الشباب بالمواصلة والاستذكار، والإنسان لا يحتقر، بل هذا هو الأصول، ويجب الإنسان يستفيد ويتطور ويتعلم. لكن إلى جانب هذا يجب أن تضم القراءة في الكتب، حضور مجالس العلماء، هذا مع هذا، ولا يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر. نحن دائما نشجع طلابنا ونشجع طالباتنا على الماجستير وعلى الدكتوراه، لأنها تفتح للإنسان آفاق العلم ويستفيد ويزداد، وهذا يعني له كلام طويل والله المستعان. على كل حال أيها الإخوة، موسى عليه السلام رحل مع الخضر، وكما قال أهل العلم لا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول، لأن عقيدتنا وهي عقيدة أهل الإسلام أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، هذا ولا شك. فموسى عليه السلام كليم الرحمن، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه الله عز وجل، وهو أيضا من أولي العزم من الرسل الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقولون هو أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم عليه السلام هو موسى عليه السلام، وبعضهم يقدم عيسى عليه السلام، والعلم عند الله عز وجل، لكن ولا شك أنه أفضل من الخضر. ثم أيضا أهل السنة والجماعة عقيدتهم أن الخضر قد مات وليس بحي، كما يزعم الآن بعض الغلاة أنه حي وأنه يحضر لقاءات وموالد ومدري إيش، هذا كله كلام باطل وغير صحيح، والأدلة على هذا كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في إحدى الليالي لا يمر بعد هذه السنة 100 عام وليس على الأرض أحد، والخضر لو كان حيا لا يعني مات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال لو كان موسى حيا لما وسعوا إلا اتباعي، فمعناه أن الخضر لو كان حيا لجاء وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الحديث الثالث في غزوة بدر، لما ناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ودعا، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. طيب ما في إلا هذه العصابة، طيب لو فيه الخضر كان الله جل وعلا يقول إلا الخضر، أو في خضر أو في كذا، هذا دل ولا شك على أن الخضر ميت وليس بحي. وما يزعم بعض الناس أنه يحضر ويقول، وأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا هاتفا يهتف بينهم افعلوا كذا، هذا كله كلام باطل وكلام لا خطام له ولا زمام ولا دليل عليه. وعلى كل حال هذا سبق الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني في هذا الحديث قال لو صبر لرأى من صاحبه العجب، يعني هو أولا أنه خرق السفينة، ثم بعد ذلك قتل الغلام، ثم بعد ذلك بنى هذا الجدار لهؤلاء القوم البخلاء الذين لم يقروهم لم يطعموهم، ومع ذلك بنى لهم هذا الجدار. فعلى كل حال بعد ذلك انتهى ما تعهد عليه، ويعني بيّن له الأسرار في هذه الأمور الثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما في رواية الصحيحين يقول رحمة، كان عليه الصلاة والسلام إذا ذكر نبيا يترحم عليه، وهذا من محبته عليه الصلاة والسلام للأنبياء قبله وتقديرهم وإجلالهم، فهم صفوة الخلق وأفضل البشر، هم الأنبياء والرسل وأفضلهم رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمة الله علينا وعلى موسى، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، يعني يبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام ثم يذكر من بعده ويدعو له بالرحمة، وهذا من فضله ونبله وشرفه صلوات ربي وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال بدأ بنفسه لولا أنه عجل، يعني موسى عليه السلام لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة، يعني حياء وإشفاق، يعني أن موسى عليه السلام خلاص استحى، يعني ما أقدر مرة وبعدين مرة ثانية وبعدين خلاص أخذ عليه الميثاق لا يسأل وبعدين راح وتكلم، فيعني أخذته حياء وأخلاق، وكما قال هنا أخذته من صاحبي ذمامة، يعني حياء وإشفاق، ولذلك قال له فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فبعض المفسرين هداهم الله حتى بعض المتأخرين يأتي إلى موسى عليه السلام ويصفه بأوصاف لا تليق بأدنى البشر، فضلا أن يوصف بها موسى عليه السلام. فبعضهم يقول، والمفسرون ردوا عليهم وما تركوهم كالزمخشري وكمن جاء حتى في بعض الكتاب المعاصرين، وللأسف في زمننا الحاضر يأتي مثلا يقول إن موسى عليه السلام يعني دل القرآن على أمور، أولا أنه رجل عنده عجلة، عنده عدم التثبت، هذا كلام غير صحيح، العجلة في الخير محمودة، وعجلت إليك ربي لترضى، كل إنسان يعجل في العمل الصالح، يبادر بالتوبة، يبادر بالخير، هذا أمر طيب، وهذا مما يحمد على الإنسان، بادروا بالأعمال سبعة كما قال عليه الصلاة والسلام، وسارعوا سابقوا، هذا أمر حسن. أما أن يقال فيه، وهذا فيه نوع من يعني الازدراء والاستهجان، أن عنده عجلة وعدم تثبت، هذا لا يجوز أيها الإخوة، ونحذر غاية الحذر. الأمر الثاني، يأتي بعضهم مثلا في قصة موسى عليه السلام مع يعني مع أخي هارون، ولما أخذ بلحيته قال إن موسى عليه السلام كان رجلا نرجسيا، يعني رجلا مغرورا، رجلا معجبا بنفسه، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، والله لولا أنه من حكى الكلمة الكفر والباطل ليس بكافر، وإلا والله ما يجرؤ الإنسان أن يقول مثل هذا الكلام، لكن هذا قاله بعض المفسرين وبعض الكتاب المعاصرين. فننتبه أيها الإخوة. أيضا بعضهم لما جاء إلى قصة موسى عليه السلام في سورة القصص فوكزه فقضى عليه، اللي هو الرجل القبطي، قال إن موسى عليه السلام كان رجلا جبارا يحب الانتقام ويسفك الدماء، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة، من يقول هذا الكلام في 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 كليم الرحمن في موسى عليه السلام أحد أولي العزم الرسل؟ ما يجوز. ولذلك إذا قر الإنسان على هذا الكلام وعن عقيدة فإنه يكفر كما قال أهل العلم، كيف يقول هذا الكلام في مقام موسى عليه السلام؟ فهذه أيها الإخوة أوصاف، وللأسف يعني وجدت كما قلت عند الزمخشري وعند من بعده من بعض المفسرين، وللأسف حتى بعض الكتاب المعاصرين. ونحن ما نحب أن نذكر الأمثلة، أنت تقرأ وتسمع، والمهم أنني أنبه إلى هذه الثلاثة الأمور، وهناك أشياء كثيرة أيضا، بس نحن ننبه على هذه المسألة، العجلة وعدم التثبت، الغرور والإعجاب بالنفس، الجبروت والانتقام من الآخرين. موسى عليه السلام بان له الحق فوكزه، ثم إنه عليه السلام تاب وأناب إلى الله عز وجل، وفي الآية فغفر له الله جل وعلا، غفر له، فالحمد لله على كل حال. فالمهم أيها الإخوة نتأدب في مقام الأنبياء والرسل، هؤلاء صفوة الخلق، أكرم البشر وأفضلهم وإمامهم رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. وانظر إلى هذا الأدب الرفيع من موسى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو لنفسه ولمن سيذكر من الأنبياء بالرحمة، يرحم الله، رحمه الله. وأيضا مر بنا الحديث في صحيح البخاري وغيره، لا تفضلوني على موسى بن متى، قال عليه الصلاة والسلام باب التواضع، وإلا هو سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، هذا من باب التواضع، ولكن مع ذلك كان يجلهم ويقدرهم صلوات ربي وسلامه عليه. هم صفة الخلق وأفضل البشر أيها الإخوة. فالإنسان كما قلت طالب علم، نحن والله الحمد طلبة علم، ونقرأ ونتمعن، وما أي كلام نسمعه أو شيء يعني كذا يدخل على الإنسان، لا، الإنسان الحمد لله عنده عقيدة منطلقة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع مثل هذا الكلام يجب أن يرد، يجب أن يبين الحق، يذكر كلام أهل العلم 1 2 3 إلى آخره. ما عندنا ندعو إلى الصراخ ورفع الأصوات، أحل مسألة بالهدوء يعني بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن لابد أن يبين الحق أيها الإخوة. على كل حال معذرة يمكنني أطلت في هذا الموضوع، ولكن أنا أرى أنه من الأهمية بمكان، فنحن نؤمن برسول الله على وجه الإجمال، ونؤمن بمن سمى الله لنا منهم على وجه الخصوص، ولا شك آمنا وصدقنا والحمد لله. على كل حال أيها الإخوة، هنا في قوله جل وعلا فلا تصاحبني فيها قراءتان، قراءة الجمهور السبعة قرأوها فلا تصاحبني بالألف، وقرأ يعقوب وهو من غير السبعة فلا تصحبني، فلا تصحبني. وأما في قوله جل وعلا قد بلغت من لدني عذرا فيها قراءتان، قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم، وأحد الراوين عاصم يروي عنه أبو بكر شعبة بن عياش وحفص بن سليمان. أبو بكر عن عاصم وكذلك نافع قرأوها بالتخفيف من لدني، من لدني قرأوها بالتخفيف، وقرأ الباقون بتشديدها من لدني، من لدني. وهناك أيضا تفصيل في قراءة أبي بكر. على كل حال هذا ما تيسر إيراده في موقف موسى عليه السلام وفي يعني قصته هنا. هنا من باب الفائدة، ونحن سبق القيت دورة هنا أو درس في عدة أيام في العواصم من الفتن، وذكرت أن سورة يوسف، لا أنا ليس كلامي، كلام المفسرين رحمهم الله، أقول نقلت عن المفسرين رحمهم الله أن هذه السورة اشتملت على 4 قصص لم ترد في القرآن إلا في هذه السورة فقط، وكل قصة فيها فتنة وبيان العاصم والمنجى. ففيها فتنة الشباب، وبين الله عز وجل ضرب لنا المثل بهؤلاء الفتية الذين آمنوا وتمسكوا بدينهم إلى آخره، وذكر الله عز وجل لنا فتنة المال في قصة صاحب الجنتين ومناصحة صاحبه له وما آل حاله إليه، وأيضا ذكر الله عز وجل فتنة العلم، العلم فتنة أيها الإخوة إذا لم يكن في الوجه الشرعي وفيما ينفع الناس، حتى مو بلازم علم شرعي، حتى العلم الحديث إذا لم يكن ينفع الناس سواء في الطب في الهندسة علم الطيران العلوم هذه إذا كانت في نفع الناس هذا خير وهذا طيب، إذا كانت في الضرر نسأل الله العافية فيما يضر الناس فيما يؤذيهم هذا لا خير فيه، هذه فتنة أيضا. وفيها أيضا أدب طلب العلم كيف كان بين موسى والخضر. الفتنة الرابعة فتنة الرياسة والملك، وهي في قصة ذي القرنين الذي ملك ما بين المشرق والمغرب، وكانت له 3 رحلات، رحلة إلى المغرب ورحلة إلى المشرق ورحلة إلى أولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، وما ذكروه من خشيتهم من يأجوج ومأجوج إلى آخره. فالله جل وعلا ذكر العواصم في كل هذا وبين المسلك الصحيح في مثل هذا. وأيضا ذكرنا من ضمن الفائدة وأختم بها ولا أحب أن أطيل عليكم، في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، في قصة أولئك القوم الذين أرادوا الضيافة منهم فأبوا أن يضيفوهما، يعني شوف موسى عليه السلام وهو يعني من أولي العزم الرسل والخضر نبي، ومع ذلك ما ضيفهم أولئك القوم أصحاب لؤم وأصحاب شح وبخل. فالإنسان لا يحتقر نفسه يقول أنا ما أحد يحترمني لا أحد يقدرني، لا شوف يعني هذا رجلان في أعلى المقامات ومع ذلك ما أحد ضيفهم، ومع ذلك قابلوا الإساءة بالإحسان فأقاموا هذا الجدار. وهذا كما قال سعيد بن جبير رحمه الله ما ذكر لهذين اليتيمين صلاح، وإنما ذكر الصلاح لأبيهما وكان أبوهما صالحا. ثم قال رحمه الله إن الله لا يحفظ بصلاح الرجل أهله ودويرات حوله، فما يزالون في حفظ بصلاح هذا الرجل ما دام فيهم. فصلاح الرجل يعود صلاحه إلى أهل بيته حفظا ورعاية وكلاءة من الله عز وجل. فكما قال ما ذكر لهما صلاح، وإنما ذكر الصلاح لهذا الأب. فالحمد لله استخرج كنزهما بعد ذلك، والكنز على الراجح من أقوال أهل العلم أنه المال وليس كتبا ولا أوراقا، لأن إذا قيل الكنز فلان عندك كنز، مش معنى كنز يعني مال، فهذا هو أقرب الأقوال وهو أصحها أن المقصود المال الذي كان اليتيمين. فمن رعاية الله عز وجل لهذين اليتيمين أن سخر الله لهما أحد أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، وسخر لهما الخضر وهو على الأرجح أنه نبي، سخر هذين الرجلين وجاء في هذه الرحلة ومن بلد إلى بلد ومن كذا حتى وصلوا إلى هذا المكان، لا لشيء إلا ليقيم هذا الحائط حفاظا على حق هذين الغلامين. وهذا مما يدل على حفظ الله عز وجل لحق الأيتام ورعايتهم، ولا يوجد شريعة ولا نظام حفظ حق اليتيم مثل دين الإسلام. ومن الأدلة على هذا الموقف، وفي القرآن 24 آية أنزلها الله عز وجل في حق اليتيم، وفي قمة اليتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مكلوءا محفوظا وسبق الكلام فيه والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
أنا أرجو من الإخوة أيضا لو تعودون إلى قصة إلى سورة الكهف وتتأمل فيها، سبق نحن تكلمنا فيها أيضا في صحيح مسلم لما مرت علينا في فضائلها وفي حفظ 10 آيات من أولها أو من آخرها، يعني وسبق الكلام. أنا أودي من الإخوة أن يرجعوا إليها ويتأملوا فيها. ومن أقرب المراجع التي تذكر هذه الفوائد والقصص وكذا راجع كلام الشيخ السعدي رحمه الله في كتاب التيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. يا ليتك يعني ما تنام هذه الليلة إلا وقد قرأت كلامه في تفسير هذه السورة، كلام مختصر موجز يقف لك على الفوائد والعبر مما جاء في هذه السورة العظيمة. اقرأ، وحتى لو ما عندك التفسير انظره، ادخل على مواقع في الانترنت وافتح صفحة صفحة حتى تصل إلى هذا الكتاب. اللهم صل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أقرأني أبي بن كعب رضي الله عنه كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة مخففة.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح صححه أهل العلم، وفي قول جل وعلا في عين حمئة فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم حامية، قرأوها هكذا، وقرأ الباقون حمئة في عين حمئة. واختلف في معنى كلمة حمئة على قولين. القول الأول أنها ذات حمأة، يعني ذات طينة سوداء، قالوا الحمأة هي الطينة السوداء، فهذا القول الأول. القول الثاني أنها عندها عين حمئة، يعني ليست يعني ليس هذا المكان هو طين أسود، ولكن هناك عين حمئة يعني سوداء. هذان قولان والله أعلم. على كل حال هذا في إحدى رحلات ذي القرنين، وبين أنه سيتعامل معهم بالحق، من آمن فله كذا فله جزاء الحسنى، والذي أعرض له كذا وكذا، وهذا من العدل والإنصاف، بل وكان يزيد لأهل الخير ولأهل الصلاح يتعامل معهم، وهذا مما أرجو أن تقرأه في تفسير الآيات الكريمات. على كل حال هذا يعني في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة يعني مخففة. وكما قلت في قراءة أخرى وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم، قرأوها حامية، وقالوا أنه لا تنافي بينهما لأنها يعني مخففة منها والله أعلم. على كل حال هذه هاتان قراءتان، وكما قلت هي في قصة ذي القرنين، في قصة ذي القرنين الذي ملك ما بين المشرق والمغرب، كانت له رحلات، ومنها الرحلة الثالثة عند أولئك القوم المقاربين ليأجوج ومأجوج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا وهيب يعني ابن عمرو النمري.
على كل حال أحب أن أنبه أيها الإخوة أن هذا هو آخر درس عندنا من الدروس في هذا الأسبوع والله الحمد، يعني كنا نقرأ يوما في سنن أبي داود ويوما في الواسطية، لكن بقي لنا لقاء غدا إن شاء الله تعالى يوم الخميس في الكرسي المعتاد الذي خلفي، اللي هذا هو كرسينا المعتاد 23، بس لترتيب فني وعند الإخوة جزاهم الله خير في الإرشاد والتوجيه في المسجد النبوي طلبوا أن يكون الدرس في هذا المكان اللي هو هذا اليوم فقط، لكن غدا إن شاء الله سنرجع إلى الوراء إلى الكرسي المعتاد ولن يكون فيه درس، وإنما محاضرة ضمن سلسلة محاضرات ترتبها وكالة المسجد النبوي وفي برنامج عندهم معين، وسيكون عنوان هذه المحاضرة العدل في ضوء الكتاب والسنة، العدل في ضوء الكتاب والسنة، وشعار هذه المحاضرة قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني سننطلق إن شاء الله في المحاضرة من هدايات هذه الآية ومن توجيهاتها، سننطلق إن شاء الله من هذه الآية، فغدا ليس في درس وإنما محاضرة، والمحاضرة بعد صلاة المغرب وفي الكرسي الذي خلفي، فهذا من باب يعني الإعلان، وأما الدروس فهذا هو آخرها، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم
نسأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا وهيب يعني ابن عمرو النمري قال أخبرنا هارون قال أخبرني أبان بن تغلب ابن تغلب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين.
اسمع لهذا الحديث، حديث عظيم وفيه أيضا فضل وبيان لشرف الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنه، إذا قيل قال الشيخان في الصحابة هما أبو بكر وعمر، وإذا قيل الشيخان في أهل الحديث فهما البخاري ومسلم، هذه مصطلحات الشيخان، اسمع يعني هذا الفضل العظيم والإشادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. نعم
أحسن الله إليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
ولذلك يعني معذرة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أنت مع من أحببت، قال أنس رضي الله عنه اللهم فإني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر، هو يعني هو لا شك يحب بقية الصحابة لكنه أشار إلى الشيخين يعني لعظم منزلتهما، قال الشيخان ذهب أبو في صحيح البخاري ذهب أبو بكر وعمر، جاء أبو بكر وعمر عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته سكتوا الصحابة إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد صلى بركعتين ولم يتمها، تكلم ذو اليدين الصحابة سكوت، عليه الصلاة والسلام التفت إلى أبو بكر وعمر أحق ما قال ذو اليدين، ما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحتفين به هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فأنا نشهد الله أيضا وفي مسجد رسوله عليه الصلاة والسلام على محبة الشيخين أبي بكر وعمر وعلى محبة الصحابة أجمعين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. نعم ونحن نشهد بهذا كما شهد أنس رضي الله عنه وبقية الصحابة أجمعين رضي الله عنهم. نعم
أحسن الله إليكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين لا يشرف على أهل الجنة.
أهل عليين يعني الذين منازلهم في أعلى المنازل، يعني أعلى منازل من البقية، يشرف عليهم يعني يطلع عليهم، يعني الرجل في تلك المنازل العالية يطلع على أهل الجنة. نعم
أحسن الله إليكم. فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري.
الله أكبر.
قال وهكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدال لا تهمز وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما.
الله أكبر، اللهم ارض عنهم أجمعين. نعم أيها الأخوة، الحديث في سندي فيه ضعف من أجل عطية العوفي، ولكن بعض أهل العلم صححه بلفظ آخر وقالوا إنه بمجموع الطرق حسن لغيره، رواه الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله تعالى. على كل حال هو نحن سنعود إلى يعني الكلام عن الحديث، لكن في كلمة دري وهذا هو الذي قصده الإمام أبو داود رحمه الله، هي فيها ثلاث قراءات، قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال والهمزة وقرأ حمزة وأبو بكر بضم الدال والهمزة، وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد الياء بلا همز، وهي قراءتنا دري. وقراءة الباقين هذه من الدر، يعني نسبة إلى الدر، وهو الصفاء والحسن والإضاءة، يعني أنهم إذا أطلوا واطلعوا على أهل الجنة أضاءوا، وفيهم من الحسن والبهاء والضياء، ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في قراءة يعني أبي عمرو والكسائي وحمزة وأبي بكر، سواء بكسر الدال والهمزة أو بضم الدال والهمزة، قالوا أنه من درأ، بمعنى طلع وارتفع، وهذا أيضا صحيح، فإنهم يطلعون وهم مرتفعون. الجنة أيها الإخوة منازل ودرجات، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الجنة 100 درجة ولها منازل، فالذين في عليين في أعلاها إذا اطلعوا يضيئون من ويعني وتكون لهم إنارة وضياء ودر وصفاء إلى غير ذلك مما ذكره شراح الحديث رحمه الله تعالى، كأنها كوكب دري. ففي هذا الحديث أيها الإخوة كما قلت بيان منازل الجنة، وأن من أعلاها العليين، وأعلاها هو الفردوس الأعلى، كما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إذا أحدنا يسأل الله الجنة أن يسأله الفردوس الأعلى من الجنة، فأنت اسأل الله تبارك وتعالى: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. وإن قلت أيضا مصاحبة رسولك صلى الله عليه وسلم فهذا خير على خير، ومن ذلك أعني على نفسك بكثرة السجود كما جاء في الحديث، ومن ذلك كفالة اليتيم، قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بأصبعيه. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: حق على من سمع هذا الحديث أن يكفل ولو يتيما واحدا، لأنك إذا كفلته الجنة ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ومصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المنزلة. فالله الله يا أخ، اكفل ولو يتيما واحدا. أنا بالأمس سألني أحد الإخوة بعد الدرس وقال يعني عن كفالة اليتيم وكذا، وقال يعني والله ودي أني يعني أكفله في بيتي، آتي به لو رضيع. وقلت هذا طيب، يعني كل إنسان بيتيسر له يذهب ويأتي بيتيم صغير وهو رضيع، وترضعه مثلا زوجته أو ترضعه إحدى أخواتها بحيث يكشف له في المستقبل ويترعرع بين يديك، وهذا طيب، هذا والله يعني يعتبر يعني لا كلام بعد هذا الكلام. لكن إذا كان يشق عليك، وهذا هو الغالب، يعني صعب الواحد دخل أولاد في بيته أو بنات، وقد يشق عليه يعني متابعة وكذا، فنقول ادفع حق الكفالة وأجرك على الله سبحانه وتعالى. اذهب يا أخي، الجمعيات الآن، جمعيات الأيتام، تكافل، الجمعيات الخيرية تجدها الحمد لله، اذهب ستجد عندهم. تريد تدفع استقطاع شهري، استقطاع شهري، تريد تعطي كل 3 شهور 6 شهور كل سنة، أجرك على الله سبحانه وتعالى. المهم تتحقق، وهذا هو الحق لله الحمد. أنت إذا دفعت ما هي فلوس تضيع في الهواء، لا، تعطى سند قبض، تعطى شهادة، اسم اليتيم، أين يسكن، لازم معلومات. وأنت إن شاء الله يعني كما قال مشايخنا رحمهم الله ووفق أحياءهم، أنك بهذا تكون قد كفلت يتيما. فاحرص يا أخي، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فما بالك أيضا تكفل يتيم من أيتام المدينة، هذا عاد يعني والله أكبر، يعني نحن لا، أنا لا أقول أن الأجر يتضاعف، لكن يعني كونك تكفل ناس حواليك وعندك هذا طيب، كونك تكفل أيضا في بلدك إذا كنت من خارج المدينة الحمد لله، هذا خير إن شاء الله. المهم تضع مالك في يد موثوقة وبسند قبض وباستمارة وبأوراق وكل شيء، أما مال يلقى في الهواء كذا لا، هذا لا يصلح. فعلى كل حال يعني هذا حديث عظيم كما قلت أيها الإخوة، وهذا يدل على منازل يعني أهل الجنة. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أبا بكر وعمر لمنهم، يعني من أهل عليين، وأنعم، يعني زادوا فضلا، يعني اختلف في المراد بكلمة وأنعم على قولين. قيل أن معنى أنعم يعني أنهم ازدادوا فضلا وحسنا وأجرا عند الله عز وجل، هذا قول. القول الثاني أنهما أنعم يعني أنهما دخل في هذا النعيم، مثل قول العرب يقال أشمل فلان، يعني دخل في ناحية الشمال، أيمن فلان، يعني دخل في ناحية اليمين، فإما أن يقال إنهم دخلوا في هذا النعيم هذا قول، أو أنهما ازدادا فضلا وحسنا وشرفا، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح في حق الشيخين رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الحسن بن الحكم النخعي قال حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رجل من
القوم، يعني هو أبو داود الآن اقتصر على جزء من الحديث، سنقرأ الجزء وأنا سأقرأ لكم الحديث بتمامه. نعم.
فذكر الحديث فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ ما هو، أرض أم امرأة؟ فقال
يعني عن سبأ، جئتك من سبأ بنبأ يقين. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأرض ولا امرأة.
اللي هو هذا يسأل عن سبأ، هل هو رجل هل هو امرأة، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام،
قال عليه الصلاة والسلام ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن ستة وتشاءم أربعة.
تيامن يعني سكن ستة من أولاده في اليمن، وتشاءم ليس من الشؤم لا، يعني وسكن الشام أربعة منهم، يعني ستة سكنوا في اليمن وأربعة سكنوا في الشام. نعم سنبين هذا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي وقال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي.
نعم كما قلت أيها الإخوة هذا يعني جزء من حديث، والحديث بتمامه رواه الترمذي في تفسير سورة سبأ. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو فروة بن مسيك الغطيفي فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم فأذن لي في قتالهم، هذا في أول الأمر، وأمرني. فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل الغطيفي فأخبر أني قد سرت، قال فأرسل في أثري فردني فأتيت وهو في نفر من أصحابي فقال ادعوا القوم، يعني ابدأ بالدعوة إلى الله تعالى، فمن أسلم منهم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك. قال وأنزل في سبأ ما أنزل. فقال يا رسول الله، فقال رجل يا رسول الله، اللي هو إلى آخر الحديث. زاد الترمذي أما الذين تشاءموا اللي سكنوا يعني في الشام فلخم وجذام وغسان وعاملة، هذه أربع قبائل يعني أربعة رجال وإليهم نسبت هذه القبائل في الشام. وأما الذين تيامنوا يعني سكنوا في اليمن الأربع الستة الباقين وإليهم نسبوا فالأزد والأشعرون وحمير وكندة ومذحج وإنمار. فقال رجل يا رسول الله وما إنمار؟ قال الذين منهم خثعم وبجيلة. الحديث بعضهم حسنه وبعضهم يعني يصححه، على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحال سبأ، وهذه يعني الآن هو جاء في قول الله عز وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وأيضا في قصة ملكتهم ولقد كان في سبأ في سورة سبأ وبهم سميت السورة. يعني قال المفسرون رحمهم الله هي أرض سبأ نسبت إلى هذا الرجل الذي منه أولاده الذين سكنوها، يعني هي الأرض سميت بمن سكن فيها، سميت بمن سكن فيها، وهذا هو الذي أراده المؤلف في يعني إيراد هذا الحديث والله أعلم. على كل حال هذا ما تيسر إيراده. وأحب أن أعيد أن غدا إن شاء الله محاضرة العدل في ضوء القرآن والسنة، وفي يعني انطلاقا من قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، في الكرسي الذي خلفنا هو الكرسي المعتاد رقم 23 غدا بعد المغرب إن شاء الله تعالى. هذا يقول هل يجوز سؤال الله عز وجل بوجهه الكريم شفاء الوالدة، أما أن هذا الدعاء مقتصر فقط على سؤال الفردوس الأعلى؟ نعم هو مقتصر، هو جاء في الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فأنت اسأل الله جل وعلا لوالدتك يا رحيم يا رحمن يا شافي يا معافي، يعني اسأل الله عز وجل بهذا. وإن تيسر أنك ترقيها الرقية الشرعية أو فهذا حسن، إن لم يتيسر كأن كانت مساء أنت في بلد وهي في بلد، فأرشدها أن 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 ترتقي أن تسترقي بسورة الفاتحة بالمعوذتين بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا لا تدخل سعا في الدعاء وما يرتبط به. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. كما جمعتنا اللهم في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.